بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
فيقول المؤلف عليه رحمة الله: فصل يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة.
فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل ببيان المقدار الذي أوجب الله عز وجل في زكاة الحبوب والثمار، فبين أنه العشر، والعشر هو الواحد من العشرة. والأصل في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء العشر. وهذا يدل على أن الحبوب والثمار تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان سقيه بمؤونة، والقسم الثاني ما كان سقيه بغير مؤونة. والمؤونة المراد بها مأخوذة من المئن، وهو التعب والنصر. وقالوا: ما سقي بمؤونة، أي بتعب ونصر. وذلك هو شأن المزارع في غالب أحوالها، أنها تفتقر إلى خروج الماء واستنباطه من الأرض، ثم بعد ذلك توزيعه وتقسيمه على الأماكن التي يراد سقيها. فهذه مؤونة وتعب وكلفة ومشقة. ويشمل ذلك ما كان بالآلات القديمة كالسواني ونحوها، وما كان بالآلات الحديثة كالمكائن الزراعية ومضخات المياه. فإن الإنسان إذا سقى بها يعتبر في حكم من سقى بما فيه مؤونة ومشقة. وإذا كان الزرع يسقى بالمؤونة والمشقة ففيه نصف العشر، وأما إذا كان يسقى بغير مؤونة والقسم الثاني الذي لا تعب فيه، والمراد به ما تسقيه العيون وما تسقيه السيول وما تسقيه الأمطار من السماء، فهذا لا مؤونة فيه ولا تعب بالنسبة للماء، ولا مشقة في استنباطه واستخراجه. فجعل الله الزكاة الواجبة فيه العشرة، أي يجب إخراج عشره صدقة للفقراء والمساكين الذين سمى الله عز وجل من المستحقين. ولا شك أن الذي فيه المشقة والتعب أعظم كلفة من الذي لا مشقة فيه ولا تعب. والذي يسقى بدون مؤونة وهو الذي تسقيه العيون والسيول والأنهار والسيول، فيه تفصيل له حالتان: الحالة الأولى أن يحتاج إلى معالجة الماء، وذلك بتحويله إلى مكان الزرع ووجود مشقة في رفعه إلى ذلك المكان. فمن أهل العلم من قال: كل ما سقي بالسيول ما دامت أنها تصيب الأرض، وكذلك العيون والأنهار ما دام أنها تصيب الأرض فلا كلفة فيه ولا مشقة، والواجب على صاحبه العشر، سواء حول الماء وجعله في السواقي وتكلف السواقي، أو أن الماء بنفسه سرى على الأرض كالرياض المعروفة في البادية يجعلونها على أماكن جريان السيل أو في شرائع الجبال، فهذه لا مشقة فيها، لأن الماء سينزل وسيصيب هذه الأماكن التي بلر فيها الحد. فعند هؤلاء العلماء يستوي أن يكون السيل قد أصاب الأرض بجحفه ومشيه، أو أدخلته أنت إلى الأرض فتكلفت في إدخاله لأن تكون قد جعلت له حاجزا أو عثرة يصطدم بها ثم يدخل إلى مزرعته. فبعض العلماء يفرق بين العثري الذي يحتاج إلى معالجة في السيل والأنهار فيقول هذا مؤونة ومشقة، فيكون فيه نصف العشر. والصحيح أنه لا فرق، لأنه سقته السماء وداخل فيما سقته السماء. وأما ما سقي بالنبش كما ورد في الحديث، هذا فيه كلفة ومشقة، ومعنى أنه يستنبط الماء ويتكلف إخراجه. هناك حالة استثناء من السيول والأنهار، وهي حالة المضخات المائية الموجودة الآن. فإذا احتاج المزارع لوضع مضخة على السيل من أجل أن يجذب بها الماء خفف عنه في الزكاة، لأنه في حكم النضج. أما لو دخل السيل بنفسه أو دخل بمعالجة فإنه لا يصدق عليه أنه مما فيه المشقة، وإنما يجب فيه العشر. وعلى هذا ففرق بين ما سقي بمعونة ومشقة وتعب وبين ما سقي بدون معونة ومشقة وتعب. وهذا يدل على سماحة الشريعة ورحمة الله عز وجل بعباده وحكمة في تشريع جل شأنه، لأن الذي فيه مشقة سيحتاج الإنسان إلى كلفة من المال والجهد والوقت، ولذلك يكون حظه من زرعه أقل لو قلنا عليه العشر. ولكن الذي لا كلفة فيه ولا مشقة فإن أوجه أن يكون حظ الفقراء فيه أكبر، وهو نصاب العشر، قدر العشر كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم. ونصفه معنا أي مع المؤونة والكلفة والمشقة، سواء كانت بالسواني القديمة أو كانت بالدلو والرشاء القديم أو كانت بالمضخات الموجودة الآن من المكائن الزراعية وآلات الضخ، كل ذلك يعتبر مما فيه مؤونة ومشقة، فيجب عليه نصف العشر، أي نصف عشر ما يخرجه. فلو أن إنسانا ملك أرضا أو جعل أرضا للمطر والسيل، وهي التي تسمى في العرض بالرياض التي تكون في البادية، لو أن إنسانا زرع له روضة، هذه الروضة أخرجت له مثلا 1000 صاع من الحرث، فإنه إذا كان قد زرعها وأصابها الماء من قطر السماء بدون كلفة ولا مشقة ولا مؤونة أوجبنا عليه 10,000 صاع، 10,000 صاع 100 صاع، نقول زكاته عليك 100 صاع و900 صاع له. هذا بالنسبة للواجب عنه. وبعض العلماء يعتبر التخفيف على الأصل الذي ذكرناه، يسقط عنه الثلث والربع، ثم بعد ذلك يحسب 750 التي هي تعادل 3/4 ويوجب عليه 10. فإذا كان يخرج مثلا 1000 صاع يقول الواجب عليه نسقط عنه الثلث، ثلث ما يخرجه أو الربع، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فدعوا الثلث وإلا فالربع، فأقل ما يودع هو الربع، أقل ما يترك هو الربع، فيترك له الربع، فربع 1,250 صاعا، ثم بعد ذلك يكسب 750 الباقية يخرج عشرها وهو 75 صاعا.
وثلاثة أرباعه بهما،
وثلاثة أرباع العشر إذا كان يسقى بالمؤونة وبدون مؤونة، وهذا إذا كان نصف السنة، مثلا إذا كانت هناك الأمطار والسيول ترك الأرض للأمطار والسيول ففقدها، فمضت 6 أشهر وهي تسقى بالأمطار والسيول والأنهار، أو تكون هناك عين تجري 6 أشهر وتنقطع، فهذا نصف السنة مسقي بدون مؤونة. ثم النصف الثاني يكون سقيها بالآلات والمكائن الزراعية. فحينئذ يرد السؤال، إذا جينا ننظر إلى وجود المؤونة فهي نصف السنة، وإن جينا ننظر إلى فقد المؤونة وعدم وجودها فهو نصف عام، وليس لأحدهما أغلبية على الآخر. فقالوا نوجب عليه العشر في النصف الأول من العام، ونوجب عليه العشر في النصف الأول من العام، فيكون حينئذ ثابتا في ذمته هذا النصف، هذا العشر في 6 أشهر الأولى، من 6 أشهر الأخرى نوجب عليه نصف العشر، فيكون عليه 3/4، 3/4 العشر، لأنك إذا حسبت في نصف العام الأول النصف وحسبت في نصف العام الثاني نصف العشر، حسبت في الأول العشر ونصفه نصف العشر، وحسبت في الثاني نصف العشر ونصفه الربع، أصبح المجموع 3/4. مثال ذلك، لو كان الواجب عليه أن يخرج 1000 صاع، فحينئذ إذا قلنا العشر مثلا عنده 1000 صاع، هذه 1000 صاع سقيت مزارعها أو سقي ما استخرج منه نصف صاع، 1000 صاع سقي نصف عام بدون مؤونة 6 أشهر الأولى، وسقي 6 أشهر الأخرى بدون مؤونة، فالواجب حينئذ نقول عليه نصف العشر في نصف العام الأول، عليه العشر في نصف العام الأول، وعليه نصف العشر في نصف العام الثاني، وحينئذ يكون 3/4 العشر واجبا عليه، لأن العشر لم يستتم في نصف العام الأول، فيكون عليه حينئذ نصف العشر، لأن نصف العام إذا كان العام كله فيه العشر فنصف العام فيه نصف العشر، ثم النصف الثاني عليه نصف العشر، ولم يستتم عام كامل فعليه ربع العشر. فحينئذ نصف العشر وربع العشر يصبح حينئذ ثلاثة أرباع العشر، فتوجب عليه إذا كنا قلنا عليه ألف صاع، فالألف صاع إذا قلنا عليه العشر عليه مئة صاع منها، وإذا قلنا عليه نصف العشر فعليه خمسون صاعا. فنجمع بين النصف وبين العشر، فنقول هو في نصف السنة الأولى عليه العشر، ولما كان نصف العام تحسب نصف العشر، فالعشر مئة ونصفها خمسون، فتجعل الستة الأشهر الأولى التي هي بدون مؤونة ولا مشقة تجعل لها عشرا، والواقع نصف العشر لأنها نصف عام، فعليه حينئذ الخمسون. ثم تنتقل إلى النصف الثاني الذي فيه المشقة والعلاء فعليه نصف العشر، ونصف العشر خمسون، ولما كان نصف عام توجب عليه نصفها وهو خمس وعشرون، وتضيف الخمس وعشرين إلى الخمسين ليصبح المجموع خمسا وسبعين صاعا. مرة ثانية تقول العام ينقسم في حقه عنده نخل، وهذا النخل هذا النخل يسقيه ستة أشهر بدون مؤونة وستة أشهر بمؤونة وكلفة، فنقول هذا النخل يوجب عليه العشر في الستة الأشهر الأولى، لكن العشر لا يجب إلا إذا كان العام كله قد سقي بدون كلفة ومؤونة. فلما كان نصف عام تقول إذا عليه نصف العشر في النصف الأول، فإذا كانت ألفا فنصف عشرها خمسون، فتقول خمسون صاع واجبة عليه بالنسبة للستة الأشهر الأولى. ثم تنتقل إلى الستة الأشهر الثانية وتقول رأيت فيما سقى به فوجدته بالنصف والمؤونة والمشقة فعليه نصف العشر، لكنه ليس بعام كامل وإنما هو نصف عام، فينتقل إلى نصف ونصف العشر وهو خمس وعشرون، فتضيف الخمس وعشرين إلى الخمسين الموجودة عندك من النصف الأول ليصبح المجموع خمسا وسبعين صاعا، وعلى هذا يجمع بينهما وينظر إلى مجموع الآصع ويؤمر بإخراجها زكاة لزرعه وحده.
فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا،
إن كان أكثر له انتفاع النخل بالمؤونة فنحسب نصف العشر، وإن كان أكثر انتفاع النخل بالسقي بلا مؤونة وهو سقي الأنهار والسيوط والعيون فحينئذ عليه العشر، فينظر إلى ما هو أكثر نفعا، هذا إلى تفاوت بحيث لا يمكن أن ينضبط. إذا ضبطنا الأول بنصف العام وضبطنا الثاني بنصف العام فلا إشكال فتعطي بكل نسبة، أما إذا لم ينضبط يوم يسقي بالمكائن ويوم يسقي بدون المكائن ثم يرجع مرة ثانية أسبوع يسقي بالمكائن أسبوعان بدون مكائن ثم يعكس أسبوعين بالسيف بدون مكائن وأسبوع، فلا ينضبط الأمر ويختلف، فينظر إلى أكثرهما نفعا فحينئذ يغلب والحكم للأكثر والنادر لا حكم له. نعم.
ومع الجهل العشر،
ومع الجهل إذا عندنا ثلاثة، يعني إما أن نقول إنه يسقى بالنصف والمؤونة والمشقة ففيه النصف العشر بلا إشكال، وإما أن يكون يسقى بلا مؤونة ولا مشقة وفيه إذا كان بدون مؤونة ولا مشقة فيه العشر بدون إشكال، وإما أن يكون مشتركا بينهما معلوم نصاب كل واحد منهما كنصف ونصف فحينئذ لهذا نصف ولهذا نصف، وإما أن يتفاوتا فالنظر إلى ما هو أكثر نفعا، وإما أن يجهل وهي الحالة الخامسة أن يجهل الحال بمعنى لا يستطيع أن نعرف لا أكثرهما نفعا ولا نعرف مقدار النصف ولا نستطيع أن نميز ما هو بدون نصف، فحينئذ يرجع إلى العشر، وهذا نرده إلى الأحض للفقراء لأن الزكاة مبنية على حقوق على حق لله عز وجل أو جذب من الفقراء والضعفاء، فغلب حق الفقراء على حق الأغنياء، ولذلك قالوا حينئذ يجب عليه إذا كان لا يدري ننتقل إلى العشر ونوجب عليه زكاة عشر ماله.
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة،
وإذا اشتد الحب قد بينا أن اشتداد الحبوب من علامة بدوء الصلاح، فالحب أول ما يكون لينا في السنابل ثم يبدأ يشتد، فإذا اشتد وبيض كما في رواية الصحيح بدأ صلاح وجاز بيعه حينئذ، أما قبل الشباب فلا يجوز البيع ولا يحكم بدو صلاة. فإذا اشتد الحب يبعث الإمام الخراف والخارج هو الشخص الذي له خبرة في الحبوب وله خبرة في النخيل بحيث ينظر إليها ويعلم مقدار ما فيها عن طريق التجربة على سبيل التقريب، فيقول هذا النخل فيه مثلا 1000 صاع ويبين أو يقدر ما على كل نخلة، وهذا راجع إلى الخبرة وكثرة الابتلاء لهذا العمل، يجعل الإنسان من السهل عليه أن ينظر إلى النخلة ويعلم ما بها. والدليل على مشروعية الخرص ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر، وكانت خيبر لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها اليهود، فقالوا يا محمد نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وإلى بها أرض الدرع، فالصحابة سيرجعون معه إلى المدينة ولا شك أن هذا الدرع سيسلب ويهلك، فلا هو استفاد منها ولا استفادت اليهود، فسألوه أن يتركهم في هذا النخل يعملون به ويقيمون عوده ويصبحونه حتى يثمر، وإذا أثمر قسمت الثمرة بينه عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق أهل خيبر على الشطر وهو النصف، فيكون لهم نصف الثمرة والنبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمرة، فكان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه لكي يخرس نخل خيبر، يخرس بمعنى أنه يحدد كم في هذا النخل من العصر ثم يخلى بين اليهود والنخل فيدفعون النصف الذي تبين أن النخل نصف النخل على قدر ما بين عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل في مشروعية الخرص، والعلماء مجمعون على مشروعية الخرص، وأنه إذا بدأ الصلاة يبعث الإمام الوالي من يخرص للناس نخيلهم ويخرص لهم حبوبهم ليقدر المقدار الذي أوجب الله وفرض الله في نخيلهم وفي حبوبهم. فإذا بدأ اشتد الحب وبدأ الصلاة، اشتد الحب علامة خاصة وبدأ الصلاة علامة عامة، ونحن بينا العلامات الخاصة والعلامات العامة في بدو الصلاة. فالحبوب والثمار إذا بدأ صلاحها ينظر كم تحمل هذه من هذا النخل وهذا الزرع من حبوب الثمار، ويحسب ويقدر ويلزم الناس يخلى بين الناس وبين الحبوب والثمار ينتفعون بها، فيترك لصاحب البستان بستانه أن يأكله بلحا ورطبا وثمرا وأن يبيع وأن يتصدق وأن يهدي، يخلى بينه وبينه حتى إذا انتهى وجد جاء إلى الوالي بالمقدار الذي حدد في الزكاة، في زكاة المال، فيأتي الخارج ويخلص النخيل ويخلص الحبوب والثمار والعنب وغيره سيخلصه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عتاب بن أسيد رضي الله عنه يخلص العنب والنخيل، هذا كله يدل على مشروعية الخرص عند بدء الصلاة. وإذا بدأ الصلاة وحدد المقدار الواجب يترك الناس، يقال أن هذا نخلكم وهذا زرعكم افعلوا به ما شئتم، وانما يجب عليكم ان تخرجوا من الزكاة قدر كذا وكذا. نعم.
ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيضة،
ولا يستقر الوجوب ويطالب الفلاح الا بجعلها بجعل الثمار والحبوب في البيضة، وهو المكان الذي تجلب اليه بعد النخيل من هذا اذا جد، طبعا يكون فيه شيء من اللين في السماء يحتاج الى ان يشمس فيبسط في مكان يسمى بالبيدر، فهذا المكان تضربه فيه الشمس حتى يقوى ويشتد لكي يصلح لاختزانه، وكذلك أيضا لكنزه في الآلات التي يكنز فيها. أما قبل ذلك لو أخذ من النخلة مباشرة ووضع في الآلات ربما يخمس ويتلف ولا يصلح للأكل، ولذلك يحتاج إلى أن يشمس، فهذا البيدر هو المكان الذي يشمس فيه. وبالنسبة للحبوب تحتاج إلى أنها بعد أن تجد توضع ثم تفرش وتسقى، وبعد ذلك ينتفع الناس بها وتخرج لأجل أن تكون في مصارفهم فيطعمونها ويرتفقون بها. فقبل جلبها إلى هذا المكان لا يستقر الوجوب على أحد قولي العلماء رحمة الله عليهم، أهل العلم قال العبرة بالجد، فإذا جد وجبت عليه الزكاة استقرت في ذمته لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، أمر الله عز وجل بإيتاء الحق عند الحصاد وحين الحصاد، ولذلك يجب عليه ذلك. نعم.
فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت.
بناء على القول الذي يشترط أن تكون في البيدر بعد أن تذهب إلى البيدر وتستصلح، هذا القول الذي يشترط هذا الشرط لا يطالب صاحب النخل بالزكاة ودفعها إذا تلفت قبل وضعها في البيدر، ولكن بشرط عند الشرط عند ألا يفرط، فإن فرط ضمن. أما في الحالة الأولى وهي التي لا يفرط فيها، لو أنه جلبها البيدر فأصابتها الآخر أو قبل جلبها البيدر ما بين الجدار بين جلبها البيدر أصابها إعصار وتلفت، فحينئذ أو أصابها غرق جاء السيل وأغرقها، فحينئذ لا يلزمه الضمان ولا تجب عليه الزكاة، لا يطالب بدفع الزكاة. هذا بالنسبة للقول الذي يشترط أن استقرار الوجوب إذا جلبت للبيدر. معنى القول الثاني سيقول مجرد جلبه يعتبر في حكم الآخذ لها، وحينئذ إذا تأخر في دفعها للمستحقين هو الذي يتحمل المسؤولية. والأولون يقولون كيف يدفعها للوالد وهي لم تستصلح بعد، يعني لا يمكن أن يكيلها إلا بعد أن توضع في البيدر وتشمس إلا بعد ذلك تكهار ويمكن أن تخرج للناس. وهذا القول الجمهور رحمة الله عليه وهو من جهة النظر أقوى، وظاهر التنزيل على القول الأول له وجهه. وبناء على ذلك يقولون إذا تلفت من غير تعد لم يضمن، وإن تلفت بتعد ضمن. إن تلفت بتعد كان يأتي مثلا ويجد نخلة ثم يضعها في يضع يكون البيدر مخشوفا أمام الناس ومزرعته مفتوحة كل من جاء يدخل، فجاء السارق وأخذها، فحينئذ هذه السرقة وقعت بتعد وتفريق منه، فإذا فرط وتعدى ألزم بعاقبة تفريقه، فيجب عليه ضمان الزكاة ولا تسقط عنه الزكاة على هذا الوجه. إذا فرط أو تعدى يعني تعاطى أسباب الفساد، تعدي أن يتعاطى أسباب فسادها كأن يرسل الماء عليها أو يضعها في الشمس على طريقة ينعدم به التمر ويفسد ففسد، فحينئذ نقول أنت الذي تعديت وتظلم بما فعلت من التعدي وتجب عليك الزكاة، تجب عليك الزكاة، فيشتري غيرها ويدفعها زكاة بالمقدار الذي وجد في ذمته.
ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها.
إذا بينا هذه إذا تبينت هذه الأحكام من وجوب العشر ووجوب نصف العشر، فالنقل والزرع لا يخلو من حالتين، إما أن تكون الأرض والزرع ملكا للإنسان فحينئذ لا إشكال، والكلام الذي مضى مفضل على صاحب الأرض بما أنتجت أرضه من حبوب وثمار. الحالة الثانية أن تكون الأرض لشخص والزروع والثمار لشخص آخر، وفي هذه الحالة من أمثلتها أن يقول لك رجل أدرني هذه الأرض 10 سنوات، وهذه مسألة إجارة الأراضين للزراعة، وهي مسألة اختلف العلماء رحمه الله عليهم فيها إلى 8 أقوال مشهورة، هل تجوز إجارة الأراضين للزراعة أو لا تجوز؟ القول الأول التحريم مطلقا كما هو مذهب الظاهرية، لقوله عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرع أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها، وهو حديث جابر في الصحيح. وهذا الحديث الذي استدلوا به والقول الذي يقول به الظاهرية قول ضعيف، وإن كان الحديث صحيحا لكن الحديث منسوخ، لأنه كان في أول الأمر حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكانت بالمهاجرين وكان بالمهاجرين ضيق في اليد وكانوا في فقر وشدة، فقال عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها أي لنفسه أو ليزرعها أخاه ليمكن أخاه من زراعته ولا يؤاجرها، يعني لا يؤجرها على أخيه المسلم، وهذا تعظيم لأخوة الإسلام وتقديم لها على مصالح الدنيا. ولذلك نعم تسلم في أول مقدمه إلى المدينة ثم رخص في ذلك كما جاء في حديث أبي رافع في الصحيحين، حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه في الصحيحين، وأجاز إجارتها. القول الثاني تجوز إجارة الأراضين مطلقا، وبه قال بعض السلف رحمة الله عليهم، وهذا القول يحتج بحديث رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع، ثم بين رافع هذا النهي وقال إنما كانوا يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا، وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس. ما معنى هذا الحديث؟ أراد رافع أن يبين السبب في النهي عن قراءة الأراضيل غير النهي الأول، لأن النهي وقع على صورتين. الصورة الأولى النهي المطلق الذي اشتمل عليه حديث جابر في مقدمة عليه السلام عن المدينة، وهو نهي منتجه للأنصار الذين كانوا يملكون أرض المدينة. والنوع الثاني من النهي جاء بصورة مخصوصة من الإجارات، كان الرجل يقول للرجل خذ أرضي وزرعها، فما يخرج من زرع بجوار الماديانات وأقبال الجداول اللي هي القناطر التي تسمى الآن القناطر والجداول التي يزري فيها الماء، فمن ذكاء صاحب الأرض يعلم أن الذي بجوار الماء يعيش، وأن الذي هو بعيد عن الماء قد يعيش وقد لا يعيش، لأن كان العطش والظمع حتى لو عاش يكون أقل نتاجا وأضعف. فلذلك يشترط رب الأرض أن يكون له الزرع الذي يكون على الجداول، ويكون الذي يستأجر ما هو بعيد عن الجداول، وفي هذا ظلم وفيه غرر. فتضمن محظورين شرعيين، المحظور الأول الظلم، لأن المسكين هذا يتعب لاستصلاح الأرض ثم يسلم الذي لغيره ويهلك الذي له، فكان من الظلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو منع الله الثمرة على أخيه فبما تستحل أكل ماله. فهذا يأخذ من تعبه وكبه ونصبه ويأخذ من حبه دون أن يستفيد الآخر شيئا إذا لم يسلم البعيد. ثانيا أنه من الغرر، كما قال رافع في نفس الحديث: فيسلم هذا ويهلك هذا. فغرر، والغرر هو المخاطرة، مأخوذ من غر فلان وغر فلان بفلان، أو غرر فلان بفلان إذا خاطر به وعرضه للخطر. فيقولون يسلم هذا ويهلك هذا، كأن رب الأرض يغرر بالمستأجر فيجعله يستأجر على رجاء أن يجد مصلحة ولا يجد مصلحة، لكن رب الأرض يستفيد المصلحة. فأصحاب القول الثاني قالوا يجوز مطلقا، وهذا القول يحتج بحديث رافع، ولكن الحديث لا يدل عليه، لأن القول أعم من الدليل، وإذا كان الدليل أخص من القول أو القول أعم من الدليل فحينئذ لا يصلح الدليل دليلا لإثبات القول كله، وإنما يصلح في حدود ما ورد به الدليل. فحديث رافع يقول: إنما كانوا يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا، وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس. وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس، يعني محدد. والقول الثالث يقول: تجوز إجارة الأراضين إلا بجزء مما يخرج منها، يعني يجوز أن يؤجر الأرض بالذهب والفضة، لكن بالطعام لا يجوز إذا كان مما يخرج منها. وهذا القول يقول: لأنه إذا كان بجزء مما يخرج منها فإنه يعتبر من باب الغرر، لأنه لو قال له هذا النصف لي والنصف لك، هذا النصف لي والنصف الثاني لك، يحتمل أن يسلم هذا ويهلك هذا وتقع الخصومة بينهم، فمنعوا من ذلك. وهذا القول يضعف على حديث المزارعة، لأن المزارعة تكون في الجزء المعلوم من الأرض. والقول الرابع أنه يجوز إجارتها إلا بالطعام، يجوز إجارتها بكل شيء إلا بالطعام، سواء كان منها أو من غيره. والسبب في ذلك يقول أنه ربا، لأنه إذا استأجر الأرض وقال أعطيك 100 صاع أو أعطيك 200 صاع، فإنه حينئذ قد باع الطعام بالطعام، لأن حقيقة الأمر أنه استفاد من الأرض 1000 صاع وأعطاك في مقابلها 200 صاع، فباع الطعام بالطعام نسيئة ومتفاضلة، فقالوا لا يجوز. وعلى هذا القول لا تجوز. القول الخامس أنه تجوز إجارتها بالنقدين فقط، وهذا القول هو من أقوى الأقوال، وهو الذي عناه رافع رحمه رضي الله عنه بقوله: وما ما كان بشيء معلوم فلا بأس به، وذلك لزوال العلل التي سبقت الإشارة إليها في الأقوال المتقدمة. هناك أقوال ضعيفة وهو الجزء المشاع والجزء غير المشاع، لكن هذه هي أشهر الأقوال المعتمدة على النصوص. إذا ثبت هذا، فإن استأجر رجل من رجل أرضا وقال: يا فلان هذه الأرض لا يخلو استئجار لها من شارتين، إما أن يستأجرها للزراعة أو يستأجرها لغير الزراعة. يستأجرها لغير الزراعة فلا إشكال، إن استأجرها للزراعة فيه تفصيل عند العلماء. إن كانت الأرض فيها ماء وفيها بئر ماء باقٍ ويغلب على الظن بقاء وبقاء مصالحه وقصد منها الزرع فيجوز. وأما إذا استأجرها بقصد الزراعة ولم يكن بها بئر ماء وقال: أحفظ إن أخرج الله لي ماء فالحمد لله، إذا لم يخرج فأنا أتحمل المسؤولية، هذا من الغرر. وحينئذ قالوا إذا كان في الأرض ما يعين على زراعتها وهو وجود البئر أو وجود العين قالوا تجوز إدارتها، تجوز إدارتها للزرع. فلو استأجرها 10 سنوات وفي كل سنة يزرع فيها الحبوب، فزرع فيها في النصف الأول من العام وزرع فيها في النصف الثاني من العام، السؤال هل نقول تجب الزكاة على رب الأرض ومالك الأرض، أو نقول تجب الزكاة على المستأجر؟ والجواب أنها تجب الزكاة على المستأجر، لأن رب الأرض لم يملك هذا الزرع لا أصوله ولا فروعه، وحينئذ الواجب إخراج الزكاة على من ملك الحبة أصله وفرعه، وبناء على ذلك يجب عليه أن يخرج الزكاة من حبه ونتاجه الذي يتحصر عليه منه. فنقول المستأجر هو المطالب بإخراج الزكاة، وتجب عليه الزكاة بنفس التفصيل الذي ذكرناه. من هنا قال المصنف ولا تجب الزكاة على رب الأرض، إنما تجب على المستأجر دون المالك. أما في النخل فيتأتى ذلك بأن يؤجره الأرض 20 عاما على القول بجواز إدارتها 20 و30 عاما. فلو استأجرت أرضا 20 عاما وأحببت أن تزرع فيها النخل فيتفقد حينئذ الكلام على إجارتها إذا كانت في النخيل، وتقع مسألة إجارة النخيل وإجارة الأرض وتكون النخيل ملكا للمستأجر، وحينئذ يطالب المستأجر ولا يطالب رب المال. فلو زرع فيها نخيلا 10 أعوام أو 20 عاما أو 15 عاما استأجرها وزرع فيها نخيل، فإنه حينئذ تتحقق مسألتها، فنقول إنه تجب الزكاة على المستأجر دون رب الأرض ومالكها. نعم.
وإذا أخذ من ملكه أو مواس من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره.
العسل في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه أثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصته مع رجل من أهل اليمن سأله عن عسله. أما حديث عمرو بن شعيب فقد سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يملك نحنا عسل نحل، فقال صلى الله عليه وسلم أدي العشور. قال احمها لي يا رسول الله، إن لي وادي وادي من النحل. فقال عليه الصلاة والسلام أدي العشور. فقال يا رسول الله احمها لي، فحماها عليه الصلاة والسلام له لما أدى عشوره. هذا الحديث تكلم العلماء على سنده، فمن قال بثبوته كالإمام أحمد رحمه الله عليه من وافقه، وقوى هذا بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما جاءه كتب له عامله عن العسل يسأله فيه، قال إن أدوا من كل عشر قرب قربة فاحمها لهم، وهذا يدل على أنه يرى الزكاة فيها بالعشر. وجمهور العلماء على عدم وجود الزكاة في العسل لأنه لم تثبت عندهم أدلة صحيحة، وحديث عن ابن شعيب أنهم تكلموا في سنده، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، ولأن الذين قالوا بوجوب الزكاة في العسل لم يستطيعوا أن يبينوا دليلا صحيحا على تحديد نصاب العسل، أي القدر الذي إذا بلغ العسل وجبت فيه الزكاة. فبعضهم يقول 600 رطل وبعضهم يقول 160 رطلا، واختلفت أقوالهم، لا الذي قال 160 ولا الذي قال 600 رطل عنده أصل صحيح من الكتاب والسنة يحدد بهذا الحد، ومن من يقول فيه العشر بغض النظر عن كونه بلغ أو لم يبلغ. ولذلك يقول هذا مما يدل على رأس القول بوجوب الزكاة فيه. ولا شك أن من أدى عشر نحله، عشر ما يخرجه النحل ويكون من عسله، أفضل وأحوط وأبرأ للذمة، خاصة لما فيه من الاهتداء بسنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية.
والركاز أصل الركز الدفن، لذلك يقال الركز أنه مركوز إذا دفن في الأرض، غرز في الأرض ودفن فيها، ويشمل وصف السجود. وقد يطلق الركز بالصوت الخفي، ومنهم قوله تعالى هل تسمع منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل تسمع لهم صوتا ولو كان خفيا، فهذا أصل الركاز. وأما بالنسبة للمراد بالركاز في الشرع فهو دفن الجاهلية، الركاز هو دفن الجاهلية، والمراد بذلك ما يعثر عليه من النقود والأموال والجواهر التي كانت لأهل الجاهلية، ويعرف كونها من دفن الجاهلية إذا كانت عليها كتابات جاهلية أو عليها تواريخ جاهلية، فحينئذ تعرف لأنها من دفن الجاهلية. هذا فيه العشر الحق له فيه الخمس، بقوله عليه الصلاة والسلام هذا بدل صحيح وفيه هذا الخمس أعطي حكم السيف، ولذلك يجب فيه الخمس ويلحق من الزكاة ومصارف ومصارف الشيء، وستأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد في مباحث الغنيمة. وهذا الإكاد يشترط أن يكون من دفن الجاهلية. أما لو وجدنا نقودا وذهبا وفضة من دفن الإسلام، يعني في زمان من بعد عصر النبوة، فإنه حينئذ يأخذ حكم اللقطة ويسري عليه ما يسري على اللقطة من أحكام. وأما إذا كان عليها أمارات جاهلية وأمارات جاهلية ومن مال أموال جاهلية، فإنه ركاز وفيه خمس، بمجرد ما يأخذ يخرج خمسا سواء كان قليلا أو كان كثيرا. فاختلف الركاز عن الزكاة من جهة أنه لا يتحدث بنصاب، والزكاة تتحدث بنصاب. ثانيا مصارف ومصارف السيف. وأما بالنسبة للزكاة مصارفها التي سمى الله عز وجل من الأصناف الثمانية والتي حددها من فوق سبع سماوات، إنما الصدقات للفقراء. وسيأتي إن شاء الله كلامه على هؤلاء الأصناف الثمانية التي سمى الله عز وجل في كتابه. فبالنسبة للزكاة يؤدى قليله وكثيره، فلو حصل على 1000 غرام منه أو على حصل على 100 غرام منه فالحكم واحد، بل حتى لو حصل على 10 غرامات وهي من دفن الجاهلية فعليها أن يخرج خمسها ومصرفها ومصرف الخير. وذهب بعض العلماء إلى أن المعادن تأخذ حكم الركاز، والجمهور على أن الركاز يختص بدفن الجاهلية، المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. والحنفية يقولون المعادن حكم حكم الركاز، ويجب عليه أن يخرج زكاتها، أن يخرج منها خمس سواء كانت دائبة أو كانت مما يحتاج إلى عبادة أو كانت جامدة. فالدائبة مثل أن يأخذ الذهب والفضة ويدور فيلحق بالركاز وعليه خمس. وأما إذا كانت جامدة مثل النورة والجص وغيرها مما يكون من المعادن التي تستخرج، فهذه فيها الخمس عند المصحيح أن المعادن لا تأخذ حكم الركاز، إنما لها حكم مستقيم ولا تدخل فيما سمى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفي الركاز الخمس. والركاز يشترط فيه وجود العلامة. أما إذا لم توجد العلامة، إذا وجدت فيه علامة الإسلام أو غلب على الظن أنه من دفن المسلمين، فإنه يأخذ حكم اللقطة. وسنبين هذه الأحكام التفصيل في باب اللقطة، وسيأتي إن شاء الله في باب المعاملات. نعم.
ففيه الخمس في قليله وكثيره.
ففيه الخمس في قليله وكثيره. فلو كان الذي حصل عليه 1000 غرام فإننا نوجب عليه خمس الألف، وهي 200 من الغرامات، فيجب عليه أن يؤديها، وشأنه في 4 أخماس يفعل به ما شاء. والركاز لمن وجده، الركاز يملكه من وجده، فمن وجده في برية أو عمران ملك. لكن إذا كان في عمران ملكا له، هذا العمران ملكا له، فحينئذ لا يشكال. وإن كان ملكا لغيره فهو لذلك الغير، لأن من ملك أرضا ملك ما بباطنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، فجعل كافل الأرض تابعا لأعلاها، وبناء على ذلك قال يكون لصاحب الأرض.
أجابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: نحن نزرع الأعلاف بالماشية ويأتي فيه الحب ويبلغ النصاب، ولكن نحفر الأعلاف ونعلف بها الماشية وفيه الحب في السنابل، هل يلزمنا الزكاة مع أننا لم نزرع للحب إنما إلى التعريف؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتجب الزكاة على من ملك الخمسة الأوسق سواء زرعها لنفسه أو زرعها لدوابه علفة، وحينئذ يجب عليكم إخراج ما أوجب الله من الزكاة على ظاهر الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الزكاة في الحبوب. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل في السويق الذي يشفط قبل أن يشتد حبه ثم يطبخ فيشتد حبه بالطبخ، هل فيه زكاة ومتى تكون زكاته؟ أسابكم الله.
بالنسبة للسويق إذا جد قبل بدو صلاحه وهو قبل الاشتداد فلا تجب فيه الزكاة، وبناء على ذلك يكون حكمه حكم الثمرة إذا قطعت قبل بدو صلاحها، فالثمر إذا قطع قبل بدو صلاحه لم تجد فيه الزكاة، كأن يقطع ثمرة نخيله علفا للدواب، أو يقطعها لأجل أن تتقوى النخل أن يتقوى النخل، فكل ذلك لا تجب فيه الزكاة. وعلى هذا فلو قصه قبل بدو صلاحه لم تجد فيه الزكاة. والفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية واضح، وذلك أن في المسألة الأولى قد استقضى وجوب الزكاة عليه، لأنه حينما بدأ صلاح الحب والشد فإنه وجب عليه أن يؤدي الزكاة واستقر عليه الوجوب بالحصاد. وأما بالنسبة للحالة الثانية للسؤال الثاني، حينما جد الثمرة أو الحب قبل بدو صلاحه فإنه لم يخاطب بالزكاة ولم تجب عليه الزكاة أصلا، لأن شرط وجوبها أن يشد الحب في سنابله، فإذا جد أو حصد قبل شدابه في سنابله فإنه لا تجب عليه الزكاة. والله تعالى
أسابكم الله فضيلة الشيخ، إذا وضع الحب في البيضة وترك بتعدي أو غير تعدي فما الحكم؟ أسابكم الله.
إذا وضع في البيضة وترك بتعدي وجب عليه الضمان، وأما إذا كان لم يتعدى ولم يفرط فما ضمان عليه؟ قد بينا هذا، التعدي كان يرسل الماء عليه أو يتساهل في وضعه على طريقة تؤدي إلى تلف الثمرة، أو يتركه للدواب والهوام ويكون المكان الذي فيه البيدق فيه دواب وهوام تفسده، فحينئذ تعدى لأنه عالم بوجود هذه المفاسد ولم يتعاطى أسباب الحفظ والصيانة، فيلزم بضمان ما تعدى فيه. وأما إذا كان فرط في التخريف أن يتساهل في تعاطي الأسباب للحفظ، كما ذكرنا أنه ترك الباب مفتوحا فجاء السارق وأخذ، أو يجعل مزرعته مفتوحة لكل من يدخل ويخرج بدون أن يحفظ الثمرة ويصونها ويكون البيدر عليه ما يحفظه، فحينئذ يلزمه الضمان ولا يسقط ذلك وجوب الزكاة عليه. والله تعالى
أسابكم الله فضيلة الشيخ، استأجر رجل الأرض لزراعتها واتفق مع صاحب الأرض على ربع الخارج من ثمارها وحبوبها، هل هذا جائز أم لا؟ وما العمل فيما سبق؟ أسابكم الله.
هذه المسألة واستئجار الأرض بربع ما يخرج منها أو بنصف ما يخرج منها هذا لا يجوز على أصح أقوال العلماء كما ذكرنا، وبناء على ذلك الحل في هذه الحالة إذا استأجر وتم العقد فإن القاعدة في الإيجارات الفاسدة أنها تفسخ إن أمكن الفسخ، بمعنى أنه يقال لكل منهما أن يجدد العقد، وإذا أمكن ذلك فلا إشكال. أما لو جرى وخرج الزرع ومضت المدة فالحكم حينئذ في القضاء والفتوى أنه يرد إلى أجرة المثل، فنقول هذه الأرض أنتم اتفقتم على وجه فاسد، فننظر كم أجرتها بالمعروف، فننظر في العرف لهذه القرية والمدينة أو المحل الذي فيه الأرض، لو أجرت أرض مثل هذه الأرض كم قيمتها؟ قالوا كل شهر ب500 أو كل شهر ب1000، فمضت 6 أشهر فنقول للمستأجر ادفع 6000 وهي أجرة المثل، ويجب عليك دفعها وخذ الثمرة كاملة لك، فيكون حينئذ ليس لرب المال لرب الأرض أن يشارك المستأجر في الثمرة، وتكون الثمرة بكاملها للمستأجر، يجب أن يدفع لرب الأرض أجرة أرضه بالمعروف، ولذلك قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالعرف يرد إليه عند تعذر عند وجود ما يقتضي ذلك من الخلل في الإيجارات أو فساد عقلها يرجع إلى العرف، فنقول كم مرة من الأشهر؟ قال شهران أو 3 أو 4، ادفع أجرة هذين الشهرين بالمعروف، وحينئذ لا ظلمنا رب الأرض ولا ظلمنا من استأجر الأرض، وأعطينا الأرض حقها، وكان في ذلك تحقيق للمصالح وكان ذلك تحقيقا للمصالح كلها، فرب الأرض استفاد بالأجرة وأخذ حقه، والمستأجر استفاد بحبه الذي زرع وغرسه الذي أوجده وما يكون منه من نتاج، وأعطيت الأرض حقها بدون ظلم، وهذا هو عين العدل الذي أمر الله به ورسوله والله تعالى.
أصابق من الله فضيلة الشيخ، من اشترى بيتا أو غرضا ثم وجد فيها ركازا، فهل هو للبائع أم للمشتري؟ أصابق من الله.
من اشترى أرضا أو اشترى بيتا ووجد فيه ركازا، فالركاز لمن اشترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من المؤمنين عائشة عند أبي داود في السنن: الخراج بالضمان. ومعنى الحديث أن الربح لمن يضمن الخسارة، فكما أنه متحمل لخسارة أرضه، لو أن الأرض تلفت أو جاءتها آفة أو جاءها ضرر لتحمل المشتري المسؤولية، فكما أنه يتحمل الغرمة فله الغنم. ولذلك القاعدة في الشرع أن الغنم بالغرم، تفريعا على هذا الحديث الذي عمل فيه وأجمع العلماء على العمل به: الخراج بالضمان. قال إن في الحديث أن أجمع العلماء على العمل بمثله، إن الخراج بالضمان، وهي قاعدة الغنم بالغرم. فالذي يشتري أرض ويجد ولو بعد عقد البيع بلحظة واحدة افترق ثم حفر ووجد الركاز، فإنه ملك له وهو الذي يأخذه ويستحقه، والله تعالى.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، على القول بوجود الزكاة في العسل، فهل يعتبر الشمر الموجود في العسل في الوزن أم لا؟ أصابكم الله.
يقولون لا بد من تصفيته من شمعه، لا بد من التصفية، وإنما يجب بعد تصفيته، فالحب لا يجب فيه مع وجود قشره وما يصاحبه، لا بد بعد تصفيته، لأنه يطالب بتصفية واستخراج الزكاة من صافي العسل.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، استأجر رجل عددا من النخل يقوم بتلقيشها والمحافظة عليها في فترة الطبع فقط على عدد من الأقنية عنوان من كل نخلة، فما الحكم فيها؟ أصابكم الله.
من يعمل في الأرض يسقيها ويؤبرها ويقوم على مصالحها لجزء منها مما يخرج منها كربع الثمرة ونصف الثمرة، فهذه المساقات الشرعية، والأصل فيها حديث عبد الله بن عمر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها، هذا أصل عند العلماء في مشروعية المساقات. أما الحالة الثانية أن يقول له: أبر النخل وقم بتأبيره ولك ربع الثمرة، فهذا لا يجوز، لأن ليست لمساقات شرعية، والمساقات الشرعية يقول العلماء إجارة استثناء من الإجارة بالمجهول، فأصل المساقاة الجائزة استثناها الشرع من الإجارة بالمجهول. وتوضيح ذلك أن الأصل في الإجارة في الشرع، وهذه قاعدة ينبغي أن يضعها كل طالب علم نصف عينيه، أن الإجارة لا بد فيها من تحديد العمل وتحديد الأجرة، فيحدد العمل وتحدد الأجرة، يحدد العمل بالزمان ويحدد بالقدر، فتأتي للعامل وتقول له: اعمل عندي يوما بمئة في زرع أو بناء، هذه تحددت بالزمان، فاليوم يرجع إلى العرف، إن كان العرف 8 ساعات يستحق الأجرة ب8 ساعات، إن كان العرف أن اليوم من طلوع الشمس إلى غروب الشمس فيعمل من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، ويرجع في وقت الراحة بالعرف، هذه إجارة محددة بالزمان والعمل محدد بالزمان. كذلك تتحدد الإدارة بالمكان بالمسافات بالأقدار، فتقول له: أستأجرك إلى مكة، يعني توصلني إلى مكة في السيارات، هذه بالمكان، استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث عائشة، استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الجيل هذه خريتا، هذه إجارة للمكان، استأجر لكي يأخذ به مكانا بعيدا عن الأنظار حتى يبلغ به المدينة، هذه إجارة محددة بالفعل. كذلك أيضا الأجرة لا بد أن تكون معلومة، فلو قال له: استأجرتك يوما، تعال واعمل عندي في العمارة يوما مثلا، قال بكم؟ قال: ما خالف، نتفق، لا يجوز. إذا قال ما خالف يكون الذي يرضيك سيكون الذي يسرك، ما يهمك لا يجوز. لماذا؟ لأنها مجهولة، فقد يكون الذي يرضي الرجل عند مالك العمل غير الذي يكون عند المستأجر فيخدعه، ولذلك يحصل الضرر وتحصل الفتنة، فيقول له: خذ 100، يقول: لا، الذي يرضيني 150، فيقول له: خذ 100 وخذ 50، يقول: الذي يرضيني 100، فتقع الفتنة. والشريعة تريد من كل متعاقد أن يكون على بينة من أمره، فلا بد أن تحدد العمل وتحدد الأجرة التي لقاء العمل. ولذلك جاء في حديث عبد الرزاق صلى الله عليه وسلم: من استأجر أجرا فليعلمه أجرا، فلا بد أن يكون الأجر معلوما. وأجمع العلماء على حرمة الإجارة بالمجهولات. من مسألة أن نفرع على هذا الأصل، نحن عرفنا أنك لا يجب أن تستأجر إنسانا بشيء مجهول، لا على عمل المجهول ولا على مثلا لو قال له ابني لي حائطا أو ابني لي بيتا، ما يجوز حتى يحدد كم طول الحائط وكم عرضه، وكذلك أيضا البيت ما هي مواصفاته، لأنه لو بناه على طريقة سيقول صاحب البيت أريده على طريقة أخرى، يبنيه على وضع سيقول أريده على وضع آخر، فتقع الفتنة. وكلما تأملت منهج الشريعة في شروط الإيجارات والمعاملات التي تقع بين الناس تجد تشديد، لكن هذا التشديد حفظ لأموال الناس ولحقوقهم، فلا يريد أحد أن يظلم أحد. وكلما طبقت هذه الشروط الشرعية وجدت الناس في نعمة، وكل من يعلم ما الذي له وما الذي عليه. لكن ما تقع الخصومة والمفاسد، ابحث عن أي خصومة في الإجارة لا تجدها إلا إذا دخلت الجهام أو دخل شيء من الغرر والمخادعة. ولذلك لماذا تجد بعض العقود لا تصحح للشريعة لوجود الدخل والجهل؟ فالإجارة في المساقة مفرع، المساقة حينما قال رب الأرض للعامل خذ نخلي عنده 100 نخل اسقها وقم عليها وأصلحها وأدرها، فإذا أخرجت ثمرة فبينه وبينه نصفها لك ونصفها لي. هذا في الأصل الشرعي ما يجوز. لماذا؟ لأن العمل مجهول، فلا ندري كم مدة الأيام وكم مدة الشهور وكم المدة التي سيستغرق عمل العمل. ثانيا نفس العمل لا ندري كم قدره، قد يطلع النخل لأن النخلة كلها تطلع، وقد يطلع نصفها، وقد يطلع 3/4، قد يطلع الثلث، لا ندري القدر. ثم لو أطلعت قد تطلع الجيد وقد تطلع بعدد كثير وقد تطلع بالعدد القليل، وإذا أطلعت بالعدد الكثير أو الجيد لا ندري هل يبقى صالحا إلى الخرب إلى الجداد أو لا. فإذا المسألة كلها مبنية على الغرض. ومن هنا قال العلماء المساقات نوع من الإجارات المستثناة من الأصول، المساقات نوع من الإجارات المستثناة من الأصول، لأن الأصول تقتضي عدم الجواز، فاستثنيت بقدر الحاجة. إذا ثبت أنه إذا قال له اسقني زرعي أو اسقني نخل اسقني النخل ولك نصف أو ربع، أن هذا في الأصل لا يجوز، ولكن جاز لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالمزارعين ورفقا بالناس، وكأنه كفر وجود الجهالة في العمل لطيبة الأنفس، فهذا شيء ورد النص فيه. هنا في مسألة لو قال له قم على النخل أبر نخلي وخذ نصف الثمر، فحينئذ ليست بمساقاة، لأن المساقاة قائمة على الثقل وقائمة على تطيب النخل وإزالة الشوك عن الجريد حتى يتهيئ وضع الأقمية عليه، وأخذ فقط على الإبار تأديب، والتأديب شيء واستصلاح النخل بالثقل والقيام على شيء آخر. فحينئذ رجعت إلى الأصل الذي يقتضي التحريم، لأن إجارة مجهولة، وحينئذ لا يصح هذا النوع من الإجارة. فتقول إذا قال له أبدل النخل ولك نصف ما يخرج وارتفع إلى قاضي، فإن القاضي يحكم بفساد الإجارة، ويأتي الناس من أهل الخبرة ويقول قدروا عمل هذا الرجل للتأديب كم نخلة أدبر؟ قالوا 100 نخلة. يسأل أهل الخبرة 100 نخلة النخل الواحدة كم يكون قيمة تأديرها؟ قالوا كل نخلة تؤدب 10 ريال. هذه 100 نخل معناه أن له 1000 ريال. يقول لرب الثمرة أعطيه 1000 ريال ولك الثمرة الخامسة. فأخذ العامل حظه وأخذ رب المال ثمرته، وحينئذ أغي هذا النوع من الإجارة الهاشدة. فإذا يشترط في صحة الإجارة بجزء الثمرة أن يكون مساقات شرعية على الصفة المعتبرة. المساقات الشرعية يتحمل تنظيف البئر واستصلاحه، ويقوم على جلب الماء من البئر سواء عن طريق الدلو، عن طريق القيام على السواني ومراقبتها وتشغيل السواني في الأوقات المعتبرة للسقي، ويعطي وجبات النخل بنفس القدر المعتبر للسقي. فإذا قام بالسقي يقوم بعد ذلك بتطيب النخل وتهيئته للطلوع عليه، ثم النخل يكون على الجريد أعراشه وعراجينه على الجريد، تحتاج إلى تنظيف الجريد من الشوك حتى يتمكن من جنيه، ثم إذا أدبر يقوم على تأبيره يقوم على ستره، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه لاستصلاح ثمن النخل. أما بالنسبة لإجارته على التأبير وحده فالحكم فيه ما ذكرنا. والله تعالى
صلى الله وسلم وبارك على نبيه.